قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود: وحديث سفيان أتم. وقال مسدد: قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا مجاهد بن وردان، وقد وثقه أبو حاتم، وأثنى عليه شعبة خيرا، وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني من رجال الجماعة. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى.
هذا الحديث أيضا في شرح السنة للبغوي 2200 رقم 2223. وقال رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: اذهب فالتمس أزديا حولا. قال: فأتاه بعد الحول فقال: لم أجد. قال: انظر أول خزاعي تلقى أدفعه إليه. فلما ولى قال: علي الرجل. فلما جاء قال: انظر كبر 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 انظر كبر خزاعة فأدفعه إليه، ويروى أكبر رجل من خزاعة. قال الإمام رحمه، قال البغوي رحمه الله: ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له، لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قبيلته على هذا الوجه. هذه تلخيصة جيدة أن هذا ما هو ميراث يعطوه أهل القرية، هذا مال من لا وارث له. قد جاء في الحديث: أنا وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له، أنا وارث من لا أعقل عنه وأرثه. دل هذا على أنه لما ورث أعطاه مستحقا. وفي موسوعة الإجماع جلد الثامن 703: من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين. قال ابن هبيرة في الإفصاح 291: أجمعوا على أن من لا وارث له من ذوي فرض ولا تعصيب ولا رحم فإن ماله لبيت مال المسلمين. قال شيخ الإسلام: كذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين، مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد، لكن جهلت عينه ولم ترجف معرفته فجعل كالمعدوم. هذا ظاهر، وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة والإجماع. فإما ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال فهو في حقنا بمنزلة المعدوم، فلا نكلف بما نعلمه ونقدر عليه. ومستند الإجماع حديث عائشة هذا، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مال هذا الميت الذي لا وارث له أحد أفراد قريته، نوع من أنواع الصرف في مصالح المسلمين. وابن عباس جان ابن عباس رجل مات على رسول الله ولم يدع وارثا إلا عبدا وهو أعتق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، أعطى هذا العبد، فإذن هو لبيت مال المسلمين. العمل على هذا عند أهل العلم: إذا مات الرجل لم يترك عصبة أن ميراثه يجعل بيت مال المسلمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استحقاق هذا العبد أو استحقاق هذا الرجل من القرية أعطاه إياه، كما قال البغوي وغيره، ونقل الإجماع على ذلك. وهو في مسند أحمد في المجلد 41 503، ونقل كلام البغوي عليه. وأيضا في تعليق على الذي قبله من مسند أحمد نقرأها: أيما امرأة. تعليق المناوي على حديث هتكت ستر ما بينها وبين ربها. قال المناوي: الظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته، بخلاف ما لو نزع ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر عورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. حديث عام، قد فهم منها أهل العلم أن هذا تعرض. المرأة لا تأمن في غير بيتها ومع النساء أن تتعرض للنظرة أو لما كان من ذلك. حديث عام، خلافا لما قال المناوي فقط هذا.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند. فقال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق به.
أما الحديث الذي قرأناه أن صفية من الصفي الذي قبله، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على إبراهيم ابنه، فإن هذا في تحفة المودود. قد ناقش هذه المسألة 18 الصلاة على الطفل في صفحة 157، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا، هذا قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم وهو من 6 أشهر فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة أن رسول الله دفع إبراهيم ولم يصلي عليه. قال: وهذا غير صحيح. قال الحافظ: أي ابن عبد البر. قال ابن عبد البر: وهذا غير صحيح رحمه الله. قال: وهذا غير صحيح، لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا ورياثة وعملا مستفيضا عن السلف والخلف، ولا يعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن جندب. يعني عمل السلف على هذا كإجماع، بل إجماع. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث عائشة أنه لم يصلي عليه في جماعة وأمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم، فلا يكون مخالفا لما عليه العلماء في ذلك، وهو أولى من أولى ما حمل عليه. انتهى كلام ابن عبد البر. وقد قال غيره ابن عبد البر إنه اشتغل عن الصلاة عليه بأمر الكسوف وصلاته، إن الشمس كسفت يوم موته فشغل بصلاة الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسفت الشمس لموت إبراهيم. الحديث. وقال أبو داود ثم ساق حديث عائشة من طريق ابن إسحاق ولم يصلي عليه، ثم ساق في الباب عن البهي قال: لما مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله في المقاعد مكان. وهذا مرسل، البهي هو أبو عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير، وساق عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة، وهذا مرسل أيضا. وكان في أكوله من 70 ليلة فيه نظر، بل كان بين السنة ونصف 18 شهر وقيل 16 شهر. وقال البيهقي هذا الآثر: وإن كانت مراسيل فهي تشبه الموصول ويشد بعضها بعضا، وقد أثبتوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصلي عليه. والموصول الذي أشار إليه في حديث البراء بن عازب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا. وقال: إنه في الجنة إن له في الجنة مرضعا تتم رضاعه وصديق صديق. عند أحمد وغيره فيه جابر الجعفي كذاب. وهذا حديث لا يثبت، لأن من رواية جابر الجعفي الحث لا يحتج بحديث، لكن هذا الحديث مع مرسل البهي وعطاء والشعبي قوي بعضها بعضا. وكان بعض الناس يقول إنما ترك الصلاة عليه لاستغنائه عنها بأبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استغنى شهداء عنها بشهادته، وهذا من أفسد الأقوال وأبعدها عن العلم، فإن الله سبحانه شرع الصلاة للأنبياء والصديقين. قد صلى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد، إنما تركت الصلاة عليه لأنها تكون بعد الغسل وهو لا يغسل. التاسع عشر. نعم انتهى، بل نقل في الزاد أنه قد بعضهم غمزه في التضعيف حديث عائشة، كما نقل أيضا كلام الإمام أحمد فيه. قال رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول 493: وكان من هديه الصلاة على الطفل، فصح عنه أنه قال الطفل صلى عليه. وذكر عند من خرج من عند ابن ماجه: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم، وسنده فيه متروك، سنده البختري بن عبيد متروك. قال أحمد بن عبده بن أبي عبده: سألت أحمد متى يجب أن يصلى على الصدق؟ قال: إذا أتى عليه 4 أشهر، لأنه ينفق فيه الروح، والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه. حديث ثابت. وحديث المغيرة صح مرفوعا قال: ليس في هذا بيان إلا 4 أشهر ولا غيرها، الطفل يصلى عليه. حديث صحيح مرفوع. فإن قيل: فهل صلى على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف في ذلك. ذكر حديث عائشة الذي عندنا ونقولات التي سبق ذكرها من تحفة المودود. ثم قال: ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه. قال الطائفة: استغنى بنبوه. قال الطائفة: إنما مات يوم كسفت الشمس. وقال الطائفة: لا تعارض بين هذه الآثار، فإنه أمر بالصلاة عليه، فقيل صلي عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وقيل لم يصلي عليه. وقالت فرقة روات: المثبت أولى، لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات، وهذا هو الصواب. وبعضهم ضعف هذا الحديث، حديث عائشة فيما نقل الحافظ في الزاد عن الإمام أحمد. قال: وقال أحمد بن في رواية حنبل: هذا حديث منكر جدا، ووهبنا إسحاق أي ضعفه، لأنه من طريقه فكأنه وهم فيه، وهبنا إسحاق. هذا في الجامع العلوم الإمام أحمد في المجلد 14. قال: الثاني حديث عائشة: مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم النبي وابن 18 شهرا ويصلي عليه. قال الإمام أحمد: منكر جدا ووهبنا إسحاق. ونحن نقول الإمام أحمد قد يعني الغرابة منكر، لعله يعني بذلك أنه فرد مستغرب، وإلا فظاهر الصحة. وعلى هذا فالحديث صحيح، والمعمل على غيره، على ما ثبت عن المغيرة أنه يصلى على الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه، وكذلك ما ثبت من الآثار المذكورة هي مقدمة، والمثبت مقدم على النافي. طيب، هذا في إرواء الغليل أيضا. نعم، صلى عليه ويدعى لوالديه. قال الزيلعي في نصب الراية: وكذا قال الزركشي. وفي تعليق أيضا في مسند أحمد نظير هذا: إن له مرضعا في الجنة.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
هذا الحديث: كانت صفية من الصفي، أي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من خصائصه. وفي موسوعة الإجماع سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي، أي أنه كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل شيء يصطفيه رئيس الجيش من رأس الغنيمة لنفسه قبل القسمة، من فرس أو جارية أو عبد أو سيف أو ما شاء على حسب حال الغنيمة يصطفيه. وهذا سقط، يعني ما كان يفعله عمر أبو بكر ولا عمر ولا غير هؤلاء من بعدهم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته، ولم نزل نحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله من صفي الغنيمة. قال الطحاوي: قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حكم رسول الله في ذلك خلاف حكم الإمام بعده. يعني هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له صفي. وابن عبد البر يقول: اجمع العلماء على ان الصفي ليس لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابا ثور حكي ما يخالف هذا الاجماع، ولا عبره بخلافه، ما بلغه ربما الحديث. حاصل ان الاجماع منضبط، الاجماع منضبط، لم ينتقض، اجماع متحقق. وهذا الحديث يعني كانت صفيه من الصفي، اي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه وزاد أيضا صاحب موسوعة الإجماع في هذا الموضع نقل المجلد الأول قرأناه المجلد السادس وهذا في المجلد الخامس اختصاص النبي الصفي بالنبي صلى الله عليه وسلم الخامس 344 ذكر كلام الطحاوي ذكر كلام ابن عبد البر وابن قدامة في المغني أيضا قال أحمد الصفي إنما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصا لم يبقى بعده لا نعلم مخالفا لهذا أما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت إجماع الأمة إلا أبا ثور وثور هذا أخطأ في هذه المسألة أخطأ وهكذا أيضا يقول لا أبو بكر ولا عمر ابن قدامة يقول لم يفعله ذلك أبو بكر ولا عمر ولا سائر الخلفاء بعده أن يقول هذا لي خاصة هذا السيف لي خاصة أو هذا يعني كذا لي خاصة وأن عائشة كانت صفية من الصفي رواه أبو داود بيان أن الصفي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غنيمته مع غيبته في المنطقة للمجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولئك الوفد إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أقمتم الصلاة والزكاة وعديتم الخمس من المغنم والسهم النبي وصاحب الصفي صفي خاص به أنتم آمنون بأمان الله وكانت صفية من الصفي يقول الشوكاني رحمه الله وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها ويعارضه ما رواه الشيخان أبو داود بن ماجة عن أنس أنها صارت صفية لدحية الكلب ثم صارت لرسول الله أي بعد دحية وأنه أبدله وما أخرجه أيضا مسلم وقع في سهم دحية جارية جميلة اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أرؤس ثم دفعها إلى سليم بصنع أم سليم تصنعها وتهيئها حديث وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي وجاء حديث أنس ذهبت فأخذها جارية فأخذ صفية بن حيي فجاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعو بها فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها أي من الصفي يجمع بين وبهذه الرواية يجمع بين الروايات المختلفة أما ما وقع أنه اشتراها بسبع أرس فلعل المراد أنه عوضها عنها بذلك المقدار وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز ولعله عوضها جارية أخرى من قرابتها فلن تطب نفسها فأعطاه زيادة على ذلك ولا معارضة بين هذه الأخبار فإن أخذها من دحية قبل القسمة والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع قال الحافظ والحكمة من استرجاعها من دحية لأنه لما قيل له إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست من توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم أكان المصلحة العارم العامة إرجاعها منه اختصاص النبي بها فإن في ذلك إرضاء الجميع وليس ذلك من رجع في الهبة في شيء هذا وفي صحيح مسلم أيضا فيما يتعلق بالحديث قبله قال المازري وغيره احتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيره ثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضل من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا من قومها وجمالا استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأى في إبقائها لدحية مفسدة لتمييز بعضهما لتمييزه بمثلها على باقي الجيش ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها ولما ترتب عليه ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه إياها لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة مع هذا فعوضه دحية عنها عوض دحية عنها كل هذه أقوال طيبة كافية فيها تأويل ذلك بعده
قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت أبو بكر قلت ثم من؟ قالت ثم عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح. قال قلت ثم من؟ قال فسكتت. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الجريري به.
وهو عند أحمد في مسنده في المجلد 43 صفحة 25. هذا الحديث وإن كان لم يذكره الشيخ رحمه الله من أحمد وهو كذلك يعني عند أحمد فعزوه إلى أحمد مزيد فائدة. وفيه فضيلة أبي عبيدة فيه فضيلة أبي بكر وفضائل الصحابة مذكور في كتاب العلم الشيخ رحمة الله عليه. وفيه أيضا التعديل كتاب التعديل. وفيه أن من الناس ما هو محبوب ومنهم ما هو أحب. وفي هذا دلالة أن المرأة تعدل. عدلت بريرة وعائشة وغيرها يقبل تعديلها. كان يسألون عائشة عن هذا الأمر. وفي الصحيحين من أحب الناس إليه قال أبو بكر قال عائشة ومن النساء قال أبوها. حديث البخاري 3662 عن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ذات السلاسل فأتيه وقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. ثم قال ثم عمر فعد رجاله. ثم عمر فعد رجاله. وهو عند أحمد 2384 عند مسلم هو 84 2384 بهذا. وفيه دلالة على أهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي على خلافة صريحة بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة وتقديمه لفضيلته. خمسة وثمانين عائشة من كان مستخلفا لو استخلف أبو بكر قيل ما عمر ثم من قال عمر عبيد الجراح ثم انتهت إلى هذا. قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا. أما ما تدعيه الشيعة من النص على علي الوصية فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين. الاتفاق على بطلان دعواهم في زمن علي وأول كذبة وأول من كذبهم علي بقوله ما عندي إلا كتاب الله لأنهم كانوا يدعون صحيفة أو صالة فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذب.
قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بوب عليه الشيخ رحمه الله كتاب النكاح المرأة تصلح رأس زوجها أي تمشط له إنها وقد كانت تمشط لرغم من يافوخة رأسه يمد رأسه فتفرق رأسه وهو معتكف. ذكره الدارقطني في العلل 3568 بغير إعلال له. يرويه ابن إسحاق تلف عنه فرواه عبد الأعلى عن محمد إسحاق عن محمد بن جعفر زبير عن عروة عائشة. خالفه إبراهيم بن سعد فرواه ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير أبيه عائشة. ويحتمل أن يكون القولان محفوظين كذا قال وهو صواب هذا وهذا ولا علة فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بوب البخاري رحمه الله في صحيحه الفرق باب الفرق فيما مر بنا كتاب اللباس ساق عن ابن عباس إن كان النبي يحب موافقة الكتاب فيما لم يؤمر فيه كان الكتاب يسدلون على شعورهم للأمام. وكان المشركون يفرقوا رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد. حديث عائشة كأني أنظر وبيص النبي صلى الله عليه وسلم في مفارق النبي وبيص الطيب وهو محرم في المفارق. استقر أمره على الفرق فيما مر بنا من هذا البحث ثم فرق بعد ك كان الفرق آخر الأمرين، وما يشبه الفرق والسدل صبغة. نعم، هذا آخر الأمرين الذي استقر أمره على الفرق فكان هديه، وذاك كالمنسوخ السدل الذي كان يحب في موافقة الكتاب. قال النووي رحمه الله: أما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: الفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي، قوله إن كان يوافق الكتاب فيما يؤمر به. قال القاضي: حتى قال بعضهم: نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوب، ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، ويكون الفرق مستحبا. ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق جماعة واتخذ اللمة آخرون. وقد جاء في الحديث أنه كان لمة فإذا افترقت فرقها وإلا تركها. الفرق آخر الأمرين هو الأصح. هذا كلام نووي عليه الذي قرأناه في شرح مسلم 2336، والذي قبله في كتاب اللباس وصحيح البخاري. وإلى هنا بارك الله فيكم.